أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هذا المولد وهو إذا دار الأمر بين العام والمطلق كان بينهما فرد جامع، فأيهما نقدم؟ وهذا هو من موارد الجمع الدلالي. وقلنا القاعدة التي تبناها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه وانتصر له المحقق النائين أن يتقدم العام على الإطلاق، بسبب أن دلالة العام على العموم دلالة جزئية، ودلالة المطلق على الشمول دلالة تعليقية. وبما أن الدلالة التعليقية بمعنى أن مقدمات الحكمة تتوقف على عدم البيان، والعام يصلح أن يكون بيانا وبالنتيجة سوف لا ينعقد الإطلاق. والرأي الآخر وهو الذي ذهب له صاحب الكفاية يقول هنا لا نجعل العام يتقدم على المطلق. لماذا؟ صحيح نقول الإطلاق بمقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة هو عدم البيان، لكن المقصود من عدم البيان عدم البيان المتصل اللي هو عبر عنه عدم البيان في مورد التخاطب. وهنا إذا أطلق وقال لا تكرم فاسقا هذا مطلق، ولم يقل لا تكرم فاسقا إلا أن يكون عادلا مثلا، إلا أن يكون عالما مثلا، لم يقل هكذا، وإنما قال لا تكرم فاسقا، فهذا انعقدت مقدمات الحكمة وأصبح أيضا مطلق، فحال حال العام. فماذا تقول يا صاحب الكفاية؟ يقول أنا لا أقدم أحد على الآخر، لكن أقول العام لا يتقدم على الإطلاق، فلا توجد قاعدة، وإنما نرجع إلى كل ظرف وكل عامل ومطلق في ظرفه، قد نقدم المطلق على العام، قد نقدم العام على المطلق، وانتهى من المطلق بهذه الحالة. ولم يبين القواعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. سيدنا يقول له هذا المطلق لا يفترض أن يدار بهذه الطريقة، وإنما نحن بينا وجه النزاع ليس على التعليق والتنجيز، وإنما وجه النزاع أن الإطلاق من أي شيء، من أي شيء نستفيد؟ ترى نستفيد من العقل فيكون كلام الشيخ صحيح، وتارة نستفيد من اللفظ فيكون كلام الكفاية صحيح. وبما أن رأينا أنه يستفاد من اللفظ الإطلاق نتيجة العلاقة ما بين المطلق والمقيد، تقدمت هاي ليست علاقة الضدين وإنما علاقة العدم والملكة، فهو يوافق الشيخ النائن من جهة يخالف من جهة، بالنتيجة فستكون النتيجة على أنه كلاهما نستفيد فيه من اللفظ. إذا كان كذلك نجي نسأل سيدنا أنه إذا استفادنا أيهما يقدم وأيهما يؤخر؟ يقول هذا على المبنى اللي موجود ما راح نوصل إلى نتيجة، وأنا نرجع إلى مبنانا الذي قلنا هذا من موارد الجمع الاستنباطي. فإذا قلنا من موارد الجمع الاستنباطي ستأتينا تقسيمات ثلاثة، وعلى كل تقسيم نحاول أن نحل الإشكال المتوجه. هذا يعني ملخص مطلبه. يقول وقد ذكر صاحب الكفاية كما نقلنا أنه لا بد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر. يعني ما عندنا قاعدة، لأن قال في كل قضية ملاحظة الخصوصيات، معنى الخصوصيات يعني التي يكتنفها الكلام، فقد نقدم العام على المطلق وقد نقدم المطلق على العام، وقد تكون مجملة لا نستطيع أن نقدم هذا على هذا. أي في تقديم ظهور العام، ظهور المطلق أو ظهور العام يختلف باختلاف الموارد، كلام صاحب الكفاية. ننتبه الآن، قال ولكن أو ولكن كلامه هذا مجمل. لماذا؟ إذ أنه لم يبين تلك الخصوصيات. ما هذه الخصوصيات التي تجعل هذا يتقدم على هذا؟ فإذا لا توجد قاعدة كلام صاحب الكفاية، وإنما فقط منع التقديم، أي تقديم تقديم العام على المطلق، يعني بالنتيجة لم يرتضي قول شيخه، الشيخ الأعظم لم يرتضيه، فقط هذا أراد أن يمنع قول الشيخ الأعظم. ماذا يؤسس لقواعد جديدة؟ لم يصنع ذلك، وإنما قال فقط القضية العام لا يتقدم على المطلق، وإنما لكل شيء خصوصية علينا أن نبحث عنها. هذا انتهينا من كلام صاحب الكفاية. يقول هل نحن مع الكفاية في عدم وجود قواعد أو لا يمكن أن نحصل على بعض القواعد؟ يقول ولكن يمكن القول بالتفصيل هنا على ضوء ما سبق ذكره في المبحث الثاني، بل في المبحث الأول تقدم الكلام منه إذا تذكرون سابقا، من أن الصحيح من أنحاء الجمع هو الجمع الاستنباطي. نرجع وياكم لكم درس سابق، قلنا الجمع الدلالي يتقدم على التعارض، لأن التعارض معنى ذلك هو عبارة عن تنافي المدلولين أو الدليلين، بحيث هذا التنافي لا يمكن العمل بهما معا، فإما أن نسقطهما معا أو نقدم أحدهما على الآخر. الجمع الدلالي يقول لا، يمكن أن نجمع بينهما، فإذا عجزنا ننتقل إلى التعارض، فمرتبة الجمع الدلالي متقدمة على مرتبة التعارض. ما هي قواعد وأدلة الجمع الدلالي؟ تارة قلنا بناء العقلاء، تارة قلنا السيرة، السيرة العلمائية قائمة على ذلك، وتارة قلنا لا، الجمع العرفي وهو قاعدة الجمع ما ما أمكن أولى من الطرح. ثم قلنا هناك جمع نعبر عنه الجمع الاستنباطي، وهذا الجمع الاستنباطي سبب قولنا به. لماذا؟ لأن الأئمة عليهم السلام هم لهم شأنية خاصة ولهم ظرف خاص، وهم زعماء، فعندما يتكلمون يلاحظون أولا طريقة الكلام، ويلاحظون ظرفهم، ويلاحظون المخاطب. والعقلاء يقولون إذا كان الأمر هكذا فلا نتعامل معه تعامل أي جمع، فهو جمع عقلائي لكنه أضيق من الجمع العقلائي المتعارف. العقلاء يقرون هذا الجمع اللي عبرنا عنه بالجمع الاستنباطي. فكلام الإمام مع زرارة قد يختلف كلامه مع أبي بصير، قد يختلف كلامه مع أحمد بن أبي نصر البيزنطي، وهكذا. فإذا هذا عبرنا عنه الجمع الاستنباطي، اللي هو راح الآن تبين بعض تطبيقاته هنا بلحاظ ثلاث صور. وتقدم عندنا هناك حالة عبرنا عنها حالة تعليم، وحالة أخرى أيضا عبرنا عنها حالة إفتاء إذا تذكرون. الآن راح تبين بعض الفوائد. يقول أن الصحيح من أنحاء الجمع وليس الجمع العرفي، وليس السيرة مجرد عن سيرة العلماء، وإنما هو جمع عقلائي خاص عبرنا عنه بالجمع الاستنباطي. لذلك في مقام الترجيح، ولازلنا نحن في الجموع الدلالية، لابد من معالجة هذه المسألة على ضوء ما ذكرناه من اختلاف مستويات الكلام، وهو التفصيل في مستويات الكلامين المتعارضين. أي مستوى؟ قال مستوى العام ومستوى المطلق، تارة يلقي على شكل عام وتارة يلقي على شكل مطلق في صدورهما. فقد يكون مستوى أحدهما التعليم وألقي على نحو العموم، والآخر في مستوى الفتوى وألقي على نحو الإطلاق، أو بالعكس. هذا واحد. وقد يكون كلامهما معا على مستوى التعليم. ثلاثة، كلاهما معا على مستوى الإفتاء. كم صورة صار عندنا؟ ثلاث صور. قال والحكم في كل مستوى يختلف عن الآخر. التفاوت صورتين والتساوي هو صورتين. نعم. ما صورة واحدة الاختلاف قلنا يعني مستوى التعليم ذاك فتوى تعليم تعليم فتوى. هذا الآن المعنى يعني تبويب المطلب، لكن نريد أن نبين شيء، ما معنى التعليم؟ سيدة ذكر تعليم تعليم، شنو التعليم؟ قال ويجدر الإشارة في البداية إلى أننا نريد من التعليم ما يلي، يقول هذا الكلام صدر في مقام التعليم. ما هو التعليم؟ قال إلقاء الأصل الكلي وهو ضربا للقاعدة، ضربا للقاعدة، مو يضربها عرض الحائط، لا يعني يريد يضرب قاعدة، يريد أن يؤسس قاعدة. فإلقاء الأصل الكلي حتى يؤسس قاعدة، هذا معنى التعليم. التفتول معنى التعليم هذا، وهذا الآن أسلوب دارج. الآن أوضح مصاديق في علم النحو عبرون على قواعد النحو، والطالب يدرس أمام المدرس، يجلس أمام المدرس حتى يتعلم قواعد النحو فيعطيه الكليات. عندما يقول له الفاعل مرفوع، هاي عبارة عن قاعدة، فإذا شاهد الطالب اسما منصوبا لا يمكن أن يعربه فاعلا، لأن القاعدة عندنا الآن الفاعل مرفوع. وهذا الأصوليين حاولوا أيضا أن عندما نظموا علم الأصول، والعلم هو عبارة كما يقول في الشمسية إذا تذكرون، هو عبارة عن مجموعة المسائل، وهذا العلم. المسألة ما هي المسألة؟ مسألة عبارة عن موضوع، عبارة عن محمول. فعندما نثبت المحمول هذه مسألة، عندما ننفي المحمول كلامنا في البحث اللي هي العوارض الذاتية، هذا المباحث كلها موضوع كل علم إذا تذكرون. فعندما نأتي إلى أن نضرب قاعدة سواء كانت في الأصول أو كانت في المنطق أو كانت في النحو، أي قاعدة، يقول الآن أنت تريد أن تعلم الآخر، أنت متصدي لتعليمه، فلا بد أن تعطيه القواعد حتى يستعين بها في مقام العمل. أما إذا كان في مقام الاستفتاء، رجل عند عمل ابتلي بقضية يريد أن يفهم حكمها الشرعي، هو ما معني بقضية التعليم؟ ما معني بأن تنقل له القواعد قاعدة ثم قاعدة ثم قاعدة؟ ما مبني على التدريج، وأنا ما تعطيه الفتوى بهذه الطريقة. فإذا الاستفتاء ما ملحوظ بالقواعد، إذا ملحوظ أكو سبب، التعليم هو الذي ملحوظ به القواعد. علمني، علمني إذن، يقول أنا أعلمك أعطيك القاعدة. قال كما أشار لذلك صاحب الكفاية في بحث العموم. العموم معنى من جاء ويعرف العموم، لأنه صاحب الكفاية أراد أن بين العلوم العموم الإفرادي والعموم المجموعي والعموم الاستغراقي كلها، قال هذا لعلها بمعنى، فذكر العموم. قال معنى العموم هو قال أن شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، هذا عبارة الكفاية، شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، هذا معنى. فأعطى قاعدة، هذا معنى العموم. وإنما يلقى هذا الأصل الكلي يعني في التعليم لأجل الرجوع إليه في حالة الشك. نعم إحنا القواعد نحتاج نأسس الأصل أو نحتاج القاعدة، طبعا هو في الواقع ليس الغرض هو أن نرجع له في أصل الشك، ليس هذا، وإنما حتى يسهل التفريع. القاعدة إنما تذكر حتى يسهل فيها التفريع، وأيضا تصير الأصول القواعد العامة في الذهن تكون واضحة تختصر، لأن العقل يدرك الكليات كما تقدم، مو الجزئيات، الجزئيات لا تنتهي. قال وقد ذكرنا أنه في التعليمات يجوز، هذا مهم، يجوز تأخير بيان المخصص والمقيد. أصلا هذا ديدا حتى في الكتب اللي ندرسها تعليمية، وسيأتي ذاك في الباب العاشر، وسيأتينا في كذا، يأجل ما يعطيناها الآن في أمر الواقع. بل أصلا هذا شبه متعذر عادي، مبني على التدريج، العقل ما يستوعب كل العلوم في آن واحد، فمبني على التدريج. فيجوز تأخير بيان المخصص والمقيد لأنها تعليمات مبنية من الأساس على التدرج في البيان، ومعنى التدرج هو التأخير. هذا يتضح بشكل جلي. إذن النكتة اللي استفادناها، تأخير البيان يعني المقيد المخصص تأخير في مقام التعليم أمر لا مانع منه. أما الفتوى فتعني ذكر الحكم للمستفتي، للشخص الذي يطلب الفتوى، يريد الفتوى، بالمقدار الذي يتضح معه وظيفته الشخصية فقط. هو ما قاعد يتحدث عن كل الأمور، عنده مشكلة خاصة مشكلتك تحل بهذه القضية فقط، خصوصيات الأخرى الغير مذكورة في السؤال لا وجه لبيانها له وطرحها له أصلا. وفي مثل ذلك الاستفتاء لا يصح التعويل على القرائن المنفصلة، لأنه الآن يريد الحاجة حالية، يريد أن يعمل، فيلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، حاجته هنا، لأن الحكم إنما يذكره المولى لأجل أن يعمل به الشخص فعلا الآن. فتأخير البيان المنفصل يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. طبعا أكو قضية كنت تلحظ أيضا بس قد تسأل، تقول في بعض الحالات هذا السائل يسأل، مثلا سأل عن وقت الحج، وهو الحج غير مبتلى به الآن، مبتلى به بعد شهرين، فأنا ممكن أن أخر البيان، أجاوب نص جواب أو أجاوب جواب وأقول له بعد أسبوع. هذا صحيح، بس هذا يقع في مقام التعليم مو مقام الاستفتاء العملي. احنا انما نتكلم هنا هاي الذيل اللي ذكره لاجل ان يعمل به الشخص. ففي بعض الحالات السؤال يكون السؤال استفتاء، نعم، لكن هو قصد ان يتعلم. ففي مقام التعلم ووقت العمل لم يأتي، يمكن ان يتأخر بعد اسبوع بعد كذا. اما المقصود هنا الاستفتاء العملي، عندهم ارض الان يريدوا ان يبيعوها او باعوها القبضة بالثمن، يعرفون الزوجة ترث أو ما ترث، هذا عمل الآن يوزع الأموال دون من تضريب، قالوا راح أسألنا أحد شوف أنه زوجة ترث أو ما ترث، هذا استفتاء. وبعض الخصوصيات اللي هي خارجة عن السؤال، المستفتي مو مسؤول، المفتي مو مسؤول أن يبينه. ولذلك إذا تلاحظون عادة عبارة يذكروها عادة في الفتاوى، يقول في مفروض السؤال، معنى مفروض السؤال يعني هذا السؤال بخصوصيته أنا أجاوبك عنه. نعم فيه أشياء أخرى ما مسؤول عنها، أنت مو لازم أن تعرفها لأنها ما تخصك، فنعم ذاك لها حساب خاص. لكن الاستفتاء المقصود به هنا كما قلنا في مقام أن يعمل، فما يمكن تأخير البيان هنا عن وقت الحاجة، يلزم من عنده القبيح اللي ذكرنا، إلا لأجل أن يعمل به الشخص فعلا. فتأخير البيان المنفصل يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا الذي قلنا وقالوا أنه ماذا؟ قبيحون، مع عدم مناسبته التأخير لشأن الإفتاء الذي يقتضي بيان الحكم للمخاطب بأسهل الطرق. نعم ترى واحد يأجل أنه ما يعرف، وهذا غير متصور في حق الإمام سلام الله عليه. وبعد هذا التمهيد اللي استفادينا منه أن جمع الاستنباطي يحل المشكلة، جمع دلالي هذا تطبيقاته، اثنين أنه البيانات التي تخرج من لسان الأمة عليهم السلام فيها بيان لغرض التعليم وفيها بيان لغرض الاستفتاء. كيف نحاول أن نرجح هذا على هذا؟ سيأتينا. إذن سيدنا قلب يعني غير المطلب من عام ومطلق إلى عام له شأنية وخصوصية ومطلق له كذا، إلى العام أطلق على نحو الاستفتاء أو على نحو التعليم. هذا الإشكال هنا، وليس العام بما هو عام والإطلاق بما هو إطلاق. وهذا بيان جديد تأسيسي، أنه في مقام نسأل، هذا مقام التعليم ومقام الاستفتاء، نقدم أحدهما على الآخر. نعود لاستعراض الصور الثلاثة للكلامين المتعارضين على اختلاف مستوياتهما. صور ثلاثة ليس ذكرناها، يعني كلاهما في التعليم، كلاهما في الإفتاء، أحدهما تعليم وأحدهما إفتاء. نأتي الآن إلى الصورة الأولى، وهو ما إذا اختلفا في المستوى، إذا اختلفا في المستوى، كما إذا كان أحد الدليلين على مستوى التعليم والدليل الآخر على مستوى الإفتاء. طبعا بعد أن أحرزناها، بعد أن أحرزناها، هذا طبعا الكافي أمامنا والتهذيب أمامنا. يبقى الإنسان إذا تصور هذا الحال عليه أن يراجع الفتاوى، الروايات تذكر في الحكم الشرعي. إذا تعارض ما ظاهره التعارض يعني، وحاول الآخر أن يجمع بينهما بالبيان الذي ذكر الشيخ النائني أو السيد الخوئي أو الشيخ الأعوام، هو عليه هنا أن يجمع بينهما موفق هذا المقياس الجديد. لكن لا بد أن يظهر له أن هذا في مقام التعليم أو هذا في مقام الاستفتاء، ولعل الأمر ليس سهلا دائما، لا، ولعل الأمر ليس سهلا دائما أن نكتشف هذا في مقام التعليم وهذا في مقام الاستفتاء، حتى في مقام تقدم السائل بدءا أن يسأل الإمام، لأن هذه من القرائن قد تنفع. أن الإمام علي لم يتكلم، هذا سأله، فمن سأله الإمام أجابه، أجاب بهذا الجواب، فهذا يمكن أن، يمكن أن نقول هذا المورد هو من موارد الفتوى مو من موارد التعليم. ثانيا، وهذا هم سيشير إلى أن لا يتصرف السائل تصرفا بحيث يغير صيغة كلام الإمام، هذا ينفع هنا أو ينفع في العموم والإطلاق. إحنا بعد أن ذكرنا سابقا مطلبان، وهو أنه السائل الراوي من حق شرعا أن لا يحافظ على نفس ألفاظ الإمام، إذا نسى أو لم يضبط فكان يسأل الإمام، يقول له إذا حافظت على المعنى لا مانع، تمام، لا فيه تدليس ولا فيه مخالفة شرعية بين. في بعض الحالات السائل يبين المسألة على نحو العموم، هي كانت على نحو الإطلاق، أو يبينها على نحو الإطلاق، هي كانت على نحو العموم. قد السائل في بعض الحالات يرى أن هذا لا يفرق، خصوصا إذا كان السائل غير فقيه، يعني الراوي إذا كان غير فقيه قد يبدل أو يلقي العام على شكل مطلق والمطلق على شكل عام، وهو لا يرى نفسه واقعا في المخالفة. هنا إذا كان السائل بين مقدمات الفتوى الإمام، مهم أن نعرف هذا كان في مقام السؤال والفتوى أو في مقام التعليم، الإمام بدأه ولذلك البعض حريصين على أن قرائن الرواية تذكر، جاء فلان وذهبنا معه ودخلنا على الإمام أبو بصير يتحدث أو غيره، نعم خارج أمام داره ومجموعة مروا من أمامه فذهب معهم وجلسوا للإمام عليه السلام، هو كان مجنبا، فهؤلاء الرفقة ذهب معه للإمام، الإمام التفت له فعتبه على أنه لا يجوز للمجنب أن يأتي إلى بيوت الأنبياء مثلا. هاي القرينة الموجودة مهمة في سافي مقام تعليم، ما سأله، وإنما الإمام عليه السلام نبهه إلى هاي. بعض قرائن الروايات الرواة حافظوا عليها مقدمة طويلة وكلام الإمام عليه السلام. مناسبة الإمام الصادق كانت قبل فترة، سالم بن أبي حفص توفى الإمام الباقر عليه السلام، وذهب لنا عز الإمام الصادق عليه السلام، فهو يتحدث جماعته تركهم راح للإمام الصادق عليه للإمام الصادق حتى يعزيه بالإمام الباقر، فهو يثني على الإمام الباقر من جملة الثناء أنه فقدنا رجلا كان يقول قال رسول الله ولا يسأل عن السند أو الإسناد. الباقر لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله، فالإمام أطلق هنيه، ثم الإمام قال قال الله تعالى، فتعجب هذا سالم، كنا نفقد رجل قال رسول الله الآن شخص يقول قال الله. قرائن الدل على عظمة الأئمة على السلام، لكن هاي النقل الطريقة يؤثر في مقبولية أو أثر النفسي للرواية نفسها. على كل حال هذا الجو العام الآن. قال فهنا أحدهما في مقام التعليم والآخر في مستوى الإفتاء، فهنا يقدم العمل بالثاني الإفتائي، لاحظ، وإن كان بلسان الإطلاق، يقدم على الدليل الأول التعليمي وإن كان بلسان العموم. إذن أكو فائدة عندما قسمنا تترتب فائدة. هذا الكلام على رأي الشيخ الأعظم والشيخ النائني، الكلام هذا ما يقبله، ونحن عند العام ما دام عام يقدم. شيخنا الأستاذ الشيخ الفياضل يقول لا، يقول حتى العام تعليقي، أكس المطلب، يقول حتى العام تعليقي مو فقط الإطلاق، أيضا العام يتوقف على معرفة التخصيص المخصص. فإذا هناك محاور في الكلام، هذا أيضا ميزان الآن طرح، يقدم هذا على هذا، كما لو قال لاحظوا يجب إكرام كل عالمين بها كل عموم، قال لا تكرم الفساق أو لا تكرم فاسقا إطلاق، الأول والثاني، الأول عام والثاني مطلق، لكن هاي لا تكرم الفساق في مقام ماذا؟ الإفتاء. يقول وذلك لأن الثاني أقوى، الثاني الإفتائي أقوى ظهورا في الشمول من الأول، وإن كانت دلالة الأول بالعموم ودلالة الثاني بمقدمات الحكمة. لماذا؟ يقول لأن مقدمات الحكمة التي قلنا بأنها من قبيل القرائن الحالية والمقامية الكاشفة عن الحكمة ربما تتأكد هذه القرائن بواسطة الخصوصيات المتوفرة في الكلام. ما هي الخصوصيات المتوفرة؟ يقول ومن هذه الخصوصيات، شوفوا مستواه في بيان الحكم، قطعا الذي يريد أن يبين الفتوى يتوجه لخصوصيات الكلام أكثر من التعليم، باعتبار التعليم مبني على التدرج، فالخصوصية إذا ما نذكرها الآن نذكرها بعد أسبوع، نذكرها بعد شهر، بخلاف الفتوى، الفتوى لابد أن يذكر كل الخصوصيات التي لها دخالة بالعمل، لها دخالة بالعمل. أما إذا مو دخالة بالعمل مقام ما مسؤول عنه معنى ذلك. التعليم عادة بعض الأمور ما مسؤول الآن أن أبين، ما مسؤول الآن أن أبين. والآن كم نتكلم عن الفاعل، كم بحث عندنا عن الفاعل؟ مو مجرد الفاعل مرفوع انتهى مبحث النحو، واحد أصبح الآن يفهم النحو. كثير من الأمور تتعلق كلها من باحث الفاعل ومباحث الحذف، هذا ما يبينه الإنسان في أول جلسة تعليمية. فعندما يقول هكذا، يقول الفاعل مرفوع ولا يمكن أن ينوب عنه شيء، ممكن بعد شهر يقول يا ترى ممكن ينوب عن المفعول به لأسباب. فتأخير ما مخل بخلاف الاستفتاء خصوصياته. هاي النقطة مهمة جوها خط يكون واضح. لماذا؟ لاحظوا، يقول ومن هذه الخصوصيات مستواه في بيان الحكم، مستوى الفتوى أقوى من مستوى التعليم. وقد ذكرنا عدم احتمال التعويل في الإفتاء على القرائن المنفصلة، هذا خلاف الحكمة أصلا. نعم، إلا لضرورة تقتضي يبينها، نكتشف هذه الضرورة كما سيأتي. هذا هم مقام تعليم، سيد يقول كما سيأتي، فأذن في مقام التعليم. لقبح الاعتماد على القرائن المنفصلة في الفتيا إلا لأحد دواعي الكتمان الذي تقدمت سابقا. دواعي الكتمان الذي ذكرناه السوق للكمال، الخوف عليه للتورية وأمثال ذلك. وعلى ضوء ذلك فيلزم العمل في المجمع، احنا عندنا عموم مخصص من وجهه، فش راح يكون عندنا العالم على مثالهم، يعني العالم الفاسق. فعلى رأي الشيخ العالم يكرم وإن كان فاسقا، لأن العام الفاسق متوقف على القرينة، فالفاسق العالم أيضا يكرم على رأي الشيخ. على رأي الشيخ الأخوند أنا ما نعلم، يعني ما نقدم العام عن نجل الخصوصيات ما بينها. على رأي سيدنا نسأل أنه إذا كان لا تكرم الفاسق، هو في مقام الفتيا هناك يضرب قرينة العلم بما هو علم محترم، فأكرم العلماء في مقام التعليم، توقير العلماء، أعلمك الآداب، أكرم العلماء. هنا يأتي لا في مقام الفتوى لا تكرم الفاسق، فخصوصية أقوى من خصوصية التعليم. فما يحتاج يقول بعد أسبوع أقول إلا أن يكون عالما، لا تكرم الفاسق يعني وإن كان عالما، فعلى خلاف رأي الشيخ الأعوان وإن كان هذا مطلق. وعلى ضوء ذلك فيلزم العمل بالمجمع في مثالهم الفاسق العالم بالدليل الصادر على مستوى الإفتاء، وهو الفاسق هنا وإن كان مطلقا. فبعد الإطلاق والعموم ليس له قيمة على هذه القاعدة، الإطلاق والعموم ليس له قيمة على هذه القاعدة، وإنما هذه القاعدة مبنية على الإفتاء أو التعليم، هذا هو الأساس في التقديم وليس العموم والإطلاق. فهذا البحث إذن على رأي السيد كنت ساقط من أصله، فيدور الأمر بين التعليم والإفتاء، مو بين العموم والشمول، بس بناء على جريان القوم لابد يؤسس على هذا المنحو. هاي الصورة الأولى، وهو إذا كان أحدهما يختلف عن الآخر. الصورة الثانية أن يكون كلا الدليلين على مستوى التعليم، هذا يريد أن يعلم وهذا يريد أن يعلم أيضا. فهنا يلاحظ في الترجيح درجة الظهور، أي ترجيح في المجمع، نرجح مع الأول ومع الثاني، فيقدم الأظهر على الظاهر. وفي مسألتنا اللي الآن هي معقودة، لا يبعد القول بتقديم ما كانت دلالته بالوضع على ما كانت دلالته بمقدمات الحكمة. لماذا لا نرجع إلى تأسيسنا؟ قل لي أن تأسيسنا ما بيميز كلاهما في التعليم، إحنا التعليم مع مقابلة ليس التعليم، أما كلاهما بالتعليم فكيف نقدم هذا على هذا؟ فإذا الميزان هنا لا يعمل، لابد أن نفتش عن ميزان آخر. ما هو الميزان؟ رجعنا للميزان العقلائي وهو الظاهر والأظهر. قال وذلك لأنه وإن وجد الدال على الشمول في كليهما، وهو الظهور في المطلق والعام في العموم كما ذكرنا، لكن الدال على الشمول في العام هو أداة موضوعة للعموم التي تقدم الكلام فيها. واستخدام المتكلم الذي يلاحظ خصوصيات كلامه لهذه الأداة لابد أن يكون بداعي التأكيد على شمول العام لجميع أفراده. احنا ذكرنا إذا تذكرون المطلق أيضا يدل على الشمول بمقدمات الحكمة، لكن لماذا يستعين المتكلم في بعض الحالات لبيان الشمول بأداة الاستغراق، أداة الكل؟ هاي العبارة، قال لابد أن يكون بداعي التأكيد على ماذا؟ على شمول العام لجميع الأفراد. فهو إذا ملاحظ جميع الأفراد فيؤكدها بكل أو جميع أو عامة، فإنه لو لم يكن قاصدا لهذا التأكيد لم يكن هناك دافع لاستخدام الأداة. ما الذي يدفعه لاستخدام الأداة؟ تأكيد. إذا تأكيد ماكو، ماكو حاجة أن يستعمل الأداة، بل كان يكتفي بقوله أكرم العالم، مو كل عالم، ولم يقل أكرم كل عالم. وهذه النكتة التي يشتمل عليها العام مفقودة في المطلق، لأن المطلق ما يحتاج الكل، وهذه النكتة تستوجب أظهرية أحد الدليلين من الآخر. أيضا هذا ميزان جديد، لم يقول على نحو التعليق والتنجيز، وياي مو على التعليق والتنجيز، لأن كلاهما يدل على الشمول. لفظة الكل للتأكيد على الشمول، وهذا التأكيد أظهر من عدم التأكيد. وهذا الكلام بالنسبة لواقع الدليلين، يعني مو في مقام الإثبات، مقام الثبوت، واقع الدليلين مقام الثبوت. أما لو فرضنا، وهي فرض قد يكون، عدم توجه بعض الرواة خصوصا من لم يكن منهم فقيها، ما متوجهين لهذه الخصوصيات، فعبروا عن المطلق الشمولي بالعام الشمولي والاستغراق. الإمام ما قال لا تكرم كل فاسق أو اكرم كل عالم، ما قال، قال اكرم العالم. الراوي قال اكرم كل عالم، أو بالعكس، هو قال اكرم كل عالم، هو قال اكرم العالم، قال بالعام الشمولي أو العكس. فهذا الفرض خارج عن محل البحث. لماذا؟ لأن الإرادة الواقعية لا يمكن اكتشافها إلا من خلال أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. الآن أصالة التطابق نعلم أن الراوي قد غير، فيصير العبارة عندنا مجملة. قال لأن كلامنا في العام والمطلق الصادرين من المتكلم وليس من الناقل، إذا غير. نأتي للصورة الثالثة، إذا اثنينهم كانوا على مستوى الإفتاء، يأتي إن شاء الله تعالى تتمت الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم.